اهلا وسهلا بكم مستمعي الاكارم في برنامج بانوراما. بانوراما برنامج تحليلي يتناول اهم الموضوعات والاحداث السياسيه في العالم العربي والعالم. نستضيف فيه نخبه من السياسيين والخبراء والمحللين في مختلف المجالات. برنامج يتابع ويناقش مختلف القضايا والمستجدات على شتى الصعد، وهو نافذه للحوار نطل من خلالها على قراءات الاحداث لكشف النقاب عن خلفياتها وابعادها. يهدف البرنامج الى عرض القضايا والمستجدات للنقاش الموضوعي وطرح التساؤلات لتقديم صورة أوضح عن الأحداث الجارية من حولنا. برنامج بانوراما أقدمه لكم أنا فهيم الصوراني.
طرفان النزاع في ليبيا يعلقان مشاركتهما في مباحثات جنيف لأسباب مختلفة، ومجلس النواب الليبي يحدد 12 شرطا لمشاركته في الحوار السياسي في جنيف، وتتضمن اشتراطات تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية خلال مدة محددة من تاريخ منح حكومة الوحدة الوطنية الثقة، إضافة إلى تشكيل المجلس الرئاسي من رئيس ونائبين عن كل من الأقاليم الثلاثة في ليبيا، وحكومة وحدة وطنية برئيس حكومة ونائبين عن الأقاليم تتم المصادقة عليها بمجلس النواب. فما هي خلفيات هذا الموقف بالنسبة إلى طرفي النزاع الليبي، لا سيما أن تعليق المفاوضات بينهما جاءت بعد تقديمها مسودة لاتفاق لوقف إطلاق النار.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
مستمعينا الأكارم، للمزيد حول هذا الموضوع يشرفني أن يكون ضيف حلقتي لهذا اليوم الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ أبو القاسم الربو. أستاذ أبو القاسم، مرحب بك وأشكرك على تلبية الدعوة. إذن بشكل متزامن تقريبا يعلن طرفا النزاع في ليبيا تعليق مشاركتهما في المباحثات السياسية التي تنظمها الأمم المتحدة في جنيف. كل طرف طرح أسباب مختلفة لتعليق مشاركته في هذه المباحثات. ما هي الخلفية إن صح التعبير المشتركة لدى الفرقاء في اتخاذ قرار من هذا النوع؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أيضا شاكر لكم هذه الاستضافة. أخي الكريم، أخوتي المستمعين، نحن نعرف أن الأزمة الليبية تزداد تعقدا وتعقيدا في كل يوم. عندما تكون هناك نية موجودة للوصول إلى حلول بين طرفين أو عدة أطراف، يكون هناك في العادة تكون هناك النية أو البحث عن قواسم مشتركة تحاول أن تجمع أو أن تكون كلمة سواء بين الفرقاء. ولكن الحقيقة في الأزمة الليبية نجد أن الطرفين حقيقة يبحثان على كل ما يفرقهما، فهم تلقاهم يتفننوا في إيجاد ما يفرق هؤلاء الأطراف. أعتقد أن ما يحصل الآن، فأعتقد أن كل شخص منهم، كل طرف من هذه الأطراف يحاول أن يكسب قوة تفاوضية بحيث أن يذهب إلى أبعد ما يكون في هذه الاشتراطات، ثم يحاول بعد ذلك من خلال المفاوضات أن يتنازل. أعتقد أن الجميع أو الطرفين سيجتمعان في جنيف، وما سبق هذه الاجتماعات زي ما قلت هو محاولة الوصول أو الحصول على قوة تفاوضية، بحيث أن لما يبدأ التفاوض يبدأ كل شخص منهم يحاول الوصول إلى هذه النقاط. أعتقد أن ما سبق اجتماع جنيف هي مجرد زوبعة يمارسها كل طرف للحصول على مكاسب يعتبرها مكاسب في هذه المفاوضات.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
لكن رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري قال بأنه قرار التعليق سببه هو انتظار إحراز تقدم إيجابي كما وصفه في مناقشات لجنة الحوار العسكري في ضوء مخرجاتها سيقرر المجلس الأعلى للدولة المشاركة من عدمه. هل الكرة الآن أصبحت على طاولة لجنة الحوار العسكري؟
أعتقد زي ما قلت هي مجرد هو مجلس الدولة ورئيس مجلس الدولة هو في الأصل أصلا جهاز أو مسمى فرض نفسه بالقوة، وليس هناك أي شيء. هو مجلس النواب في الواقع، يعني من الناحية النظرية أقصد، كان من المفترض أن يكون هناك مجلس نواب ومجلس رئاسي، ولكن بقوة الإخوان المسلمين استطاع هذا الجسم أن يكون أيضا في الواقع العملي موجود ويفرض أيضا اشتراطاته، واستطاع نظرا لضعف مجلس النواب استطاع أن يكون له دور ودور رئيسي في كل هذه المباحثات التي تجري. ومع هذا أعتقد مهما كان، أول حاجة هناك حلول أو هناك تفاهمات كبيرة جدا في الحوار العسكري ما بين العسكريين، هناك تقدم أقصد يعني ملحوظ جدا إيجابي، وهذا أعتقد أنه سينعكس إيجابيا على محادثات جنيف، ولكن لن يكون هناك شرط أساسي للوصول إلى حل عسكري إلى الجلوس على طاولة المفاوضات. أعتقد أن المسارين منفصلين تماما، وهذا ما تسعى إليه الأمم المتحدة وبعثتها المتمثلة في غسان سلامي، يحاول أن يفصل هذه المسارات، المسار الاقتصادي الذي عقد وما زال في القاهرة، والمسار العسكري اللي هو 5+5، والمسار السياسي الذي سيعقد في جنيف، يحاول أن كل مسار من هذه المسارات يكون مختلفا عن أو ليس له علاقة مباشرة بما سيتمخض عنه الاجتماع من الناحية الأخرى. طبعا هذا لا من الناحية العملية لا يمكن الفصل تماما بين هذه المسارات، فكل له مسار وسيكون له آثار أما إيجابية أو سلبية على المسار الآخر، ولكن المسار السياسي أعتقد أنه سيكون إلى حد ما منفصل عن ما يحدث في اجتماعات 5+5 وما يعرف باجتماعات 5+5 بين العسكريين الليبيين. إذن أعتقد جازما بأن المسار السياسي سيكون إلى حد ما، مش بالمطلق ولكن بالحد ما، منفصل على باقي المسارات الاقتصادية والعسكرية. وأعتقد أن الاتفاق السياسي إن حصل أو المفاوضات السياسية هي التي ستلقي بظلالها على باقي المسارات وليس العكس.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
لكن أنت كأنك تجزم أستاذ أبو القاسم بأن المسارين منفصلين، وأسرد في ذلك أيضا على ما يعتقد به المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة. ولكن حتى فيما يتعلق بالمفاوضات 5+5 مفاوضات اللجنة العسكرية، وإن أشرت حضرتك إلى وجود نوع من التقدم وإن كان طفيفا في هذه المباحثات، لكن هذا لم يعكس على الأرض فيما يخص وقف العمل بالهدنة أو الالتزام بالهدنة.
أولا بالنسبة لموضوع الهدنة، إلى حد ما مقارنة بالأيام السابقة أو بالشهور السابقة هناك أيضا فترة ليست بالمطلق فترة هدنة، ولكن تحدث بعض الاختراقات من هذا الجانب والآخر، وكلها تصب في اتجاه المحاولة على الحصول على موقف قوي يساند العملية السياسية. إذن العملية السياسية والاجتماع التفاوض والاجتماعات السياسية التي ستعقد في جنيف هي التي أدت أو تؤدي في بعض الأحيان إلى بعض الانتهاكات، فكل طرف يحاول الحصول على أرض أكثر بحيث أن يصبح هناك في التفاوض أو في المسار السياسي يصبح هناك قوة تفاوضية. يعني كلما كسبت أنت أكثر مواقع استراتيجية أو من حيث المساحة يكون قوة. يعني مثلا لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تستثني مثلا حفتر ولا الجيش الليبي من أي حل، لأنه مسيطر على أكثر من 80% من الأرض الليبية. كان قبل ذلك ممكن أن هناك بعض الأصوات في التفاوضات تقول لا، ليس حقا بأن يكون جزء من الحل. الآن من لأن فرض نفسه بالقوة نقص الجيش الليبي على رأسه حفتر في الحصول على كثير من الأراضي، الآن أصبح رقم لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتم استثنائه من أي اتفاق سياسي. إذن ما يحدث من انتهاك بسيط نقول يعني مقارنة بالشهور السابقة وقبل الهدنة، ما يحدث من خروقات هنا أو هناك، أولا هي لجس النبض ولإعلام الطرف الآخر بأننا لازلت أملك القوة، بالإضافة إلى إداء بالإمكان السيطرة على أراضي أكثر أو مناطق خاصة الاستراتيجية داخل طرابلس بحيث أنها تقوي الموقف التفاوضي لأي طرف من الأطراف. لكن الهدنة للأمانة إلى حد ما يعني تنتظر كل الأطراف ما سيحدث عن هذه الاتفاقات والمفاوضات التي ستحدث. نعم الخروقات موجودة ولكنها ليست بنفس القوة التي كانت تجري قبل الاتفاق على هدنة ووقف اطلاق النار.
نعم وضحت الفكرة. أنا أشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ أبو القاسم الربو، تفضلت وكنت معنا عبر الهاتف من لندن.
لكم جزيل الشكر وبارك الله فيكم.
وإليكم مستمعينا الكرام كل الشكر، وحتى الحلقة القادمة لكم مني أجمل تحية وإلى اللقاء.